وقد كنت كتبت لبعض الأدلة الدالة على منع ولاية الرجال النساء على الرجال سواء كان في ولاية عامة أو خاصة، وكذلك كونها لا تولي غيرها من الرجال لا في الولاية الخاصة ولا في الولاية العامة. ونقرأ يعني ما كتبت يعني من الأدلة في هذا. صفحة 50-56 أدلة صفة الفارس
ليس للنساء الولاية بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا في كتابه العدل في شريعة الإسلام وليس في الديمقراطية المزعومة: ليس للنساء الولاية على الرجال ولا المشاركة في توليتهم. ومن الآثار السيئة لانفلات النساء واختلاطهن بالرجال ومزاحمتهم في الأعمال ما انتهى إليه الأمر من وصول النساء إلى الولايات العامة والخاصة في الشرق والغرب وفي بعض البلاد الإسلامية، لأن الديمقراطية المزعومة تعطيهن حق تولي المناصب في الدولة حتى أعلى منصب فيها، وهذا مخالف لما جاء به الإسلام. فليس للمرأة فيه الولاية على الرجال في أي ولاية عامة أو خاصة، وليس لها فيه حق المشاركة في تولية الرجال. فأما كونها لا تشارك في تولية الرجال فيدل له أن أول ولاية في الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قد تمت بيعته باتفاق أهل الحل والعقد، وهم كبار الصحابة ومقدموهم رضي الله عنهم، وذلك في سقيفة بني ساعدة أول الأمر، ثم في المسجد بعد ذلك، ولم يكن فيهم امرأة واحدة، وغير أهل الحل والعقد تبع لهم. ولا يقال إن من هذا القبيل بيعة النساء للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن مبايعة الرجال والنساء له صلى الله عليه وآله وسلم ليست على الولاية بل على الإسلام مع تعيين شيء من أحكامه، كما قال الله عز وجل: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم. وأما التعيين في الولايات الخاصة على المدن والقرى والبعوث والسرايا ونحو ذلك فهو لإمام المسلمين، كما هو فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخلفائه الراشدين ومن بعدهم. وأما كون المرأة ليس لها حق الولاية العامة وما دونها من الولايات على الرجال فيدل لذلك أدلة ذكرت جملة منها في رسالة الدفاع عن الصحابي أبي بكر ومروياته والاستدلال لمنع ولاية النساء على الرجال. وهذه الأدلة هي: الأول قول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، وقوله: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وقوله: وللرجال عليهن درجة. ففي الآية الأولى أن رسل الله من الرجال لا من النساء، وفي ذلك تفضيل لهم عليهن. وفي الآية الثانية بيان أن القوامة إنما هي للرجال على النساء لما فضلوا به عليهن. وفي الآية الثالثة تفضيل الرجال على النساء لأن لهم عليهن درجة. وهذا فيه دلالة على أن الولاية العامة إنما تكون لمن جعل الله الرسالة فيهم، وهم الرجال، ومن جعلهم الله قوامين على النساء وجعل لهم عليهن درجة، وأنها لا تكون لمن لم يرسل منهن أحد، ومن هن مقوم عليهن لا قوامات، ومن هن دون الرجال درجة. وقد جاءت الشريعة بتفضيل الرجال على النساء في الميراث والشهادة والعتق والعقيقة والدية، حيث جعلت المرأة على النصف من الرجل في هذه الخمس. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي بكر رضي الله عنه في موضعين، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده بلفظ أسندوا أمرهم إلى امرأة، وبلفظ تملكهم امرأة، وبلفظ ما أفلح قوم تلي أمرهم امرأة. وأخرجه النسائي في كتاب القضاء من سننه باب النهي عن استعمال النساء في الحكم، ولفظه لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وأخرجه الترمذي بمثل لفظ البخاري والنسائي وقال هذا حديث صحيح. وهذا الحديث واضح الدلالة على أن المرأة ليست من أهل الولاية العامة، بل في ذكر النساء له في كتاب القضاء دلالة أنها ليست أهلا لما دون ذلك وهو القضاء. قال الشوكاني في السيل الجرار: وليس بعد نفي الفلاح شيء من الوعيد الشديد، ورأس الأمور هو القضاء بحكم الله عز وجل، فدخوله فيها دخولا أوليا. ونفي الفلاح شامل للدنيوي والأخروي، أما الدنيوي فواضح، وأما الأخروي فلأن المرأة لا يمكنها الإلزام بتنفيذ أحكام الشرع المتعلقة بالنساء من القرار في البيوت وترك التبرج ومنع الاختلاط بالرجال والخلوة بالنساء وسفرهن بدون محرم وغير ذلك، لأنها أول الواقعين فيه، وفاقد الشيء لا يعطيه. الثالث أن الشريعة جاءت باحتجاب النساء عن الرجال ومنع الاختلاط بين الرجال والنساء، وقد تقدمت الأدلة على ذلك. وكيف تلي المرأة الأمر وهي مأمورة باحتجابها عن الرجال والبعد عن الاختلاط بهم؟ الرابع أن المرأة ممنوعة من السفر إلا ومعها محرم، وممنوعة من خلوة الرجل الأجنبي بها إلا ومعها محرم، وقد تقدم الاستدلال على ذلك. والمحرم زوج المرأة ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب كأبيها وابنها وأخيها وعمها وخالها ونحوهم، أو سبب مباح من رضاع أو مصاهرة كابنها وأبيها وأخيها وعمها من الرضاع ونحوهم، وكأبي زوجها وابن زوجها ونحوهما. وكيف تلي الأمر من لا تسافر إلا مع ذي محرم، ومن لا يخلو بها رجل أجنبي إلا مع ذي محرم؟ الخامس أن ولي الأمر إذا كان في جماعة وحضرت الصلاة أولى بالإمامة من غيره، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم عن أبي مسعود رضي الله عنه، ورواه النسائي بلفظ: لا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. أورده في ترجمة اجتماع القوم وفيهم الوالي. والمرأة لا يجوز أن تأم الرجال في الصلاة، فلا تأمهم في أمور الدنيا والنساء لا تجب عليهن الجماعة، وصلاتهن في بيوتهن أفضل من صلاتهن في المساجد، وإذا حضرن إلى المساجد ابتعدن عن الرجال، لقوله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. السادس أن من صفات النساء الضعف والعجز والجزع، والرجال أشد منهن قوة وأكثر تحملا، ولهذا جاء الوعيد في النياحة على الميت مضافا إلى النساء، لأن الجزع وعدم الصبر غالب عليهن. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ على النساء عند البيعة ألا ينحن. فعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند البيعة ألا ننوح. رواه البخاري ومسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق رأسها، والشاقة التي تشق ثوبها. والولاية في الشرع ثبتت لأهل القوة والصبر لا لذوات الجزع والضعف. السابع أن تاريخ الإسلام خال من ولاية النساء الولاية العامة، بل وحتى الولايات الخاصة التي تكون فيها النساء مرجعا للرجال، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخلفائه الراشدين تولية امرأة في قضاء أو إمارة قرية أو غير ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن ساري: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الحديث. قال ابن قدامة في المغني: ولا تصلح للإمامة العظمى ولا لتولية البلدان، ولهذا لم يولي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا أحد من خلفائه ولا من بعدهم امرأة قضاء ولا ولاية بلد فيما بلغنا ولو جاز ذلك لم يخلو منه جميع الزمان غالبا. وكانت وفاة ابن قدامة سنة 20 و600. الثامن أن الأمة مجمعة على أن المرأة لا تتولى الولاية العامة. حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم منهم ابن حزم قال في كتابه الفصل: وجميع فرق أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة امرأة. وقال البغوي في شرح السنة: اتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إماما ولا قاضيا، لأن الإمام يحتاج إلى الخروج لإقامة أمر الجهاد والقيام بأمور المسلمين، والقاضي يحتاج إلى البروز لفصل الخصومات، والمرأة عورة لا تصلح للبروز. وقال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان: من شروط الإمام الأعظم كونه ذكرا، ولا خلاف في ذلك بين العلماء. والقول بأن المرأة لا تتولى القضاء ولا غيره من الولايات التي تكون فيها المرأة مرجعا للرجال هو الذي دلت عليه الأدلة التي تقدم ذكرها من أن المرأة تحتجب عن الرجال ولا تخالطهم، وكذا خلو تاريخ الإسلام من ذلك كما ذكره صاحب المغني وتقدم قريبا. وقصة المرأة في سورة النمل التي ملكت سبأ لا تدل على أن المرأة من أهل الولاية على الرجال، لأنها حكاية عمن كان قبلنا، وليس فيه ذكر أنها شريعة من الشرائع، بل كانت وقومها كفارا يسجدون للشمس، ومع ذلك فقد جاء في شريعتنا ما يدل على خلاف ذلك، ومنها الأدلة الثمانية التي أوردتها. وقد نقل ابن كثير في تفسير قوله تعالى: والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين، نقل قول الحسن البصري رحمه الله: داما الذين فوضوا الأمر إليها، قال: فوضوا أمرهم إلى علجة تضطرب ثدياها. استنوق الجمل واستديك
نرجع. يقول لي اقرأ
استنوق الجمل واستديكت الدجاجة. هذا مثل يضرب لنزول الرجال عن أقدارهم في تشبههم بالنساء، وارتفاع النساء عن منازلهن إلى التشبه بالرجال، وكل من الأمرين مذموم، ولكنه أشد في حق الرجال كما قال الشاعر: وما عجب أن النساء ترجلت، ولكن تأنيس الرجال عجاب. وذلك لأن النساء في ترجلهن يطلبن رفعة مذمومة، والرجال يهبطون بتأنسهم من علو إلى سفل، فهو أشد ذما وأسوأ حظا. يتضح ذلك بتسلط النساء على الرجال في الولايات أو تسليطهن عليهم من قبلهم في البلاد الكافرة ومن اقتدى بهم من المسلمين، فيقف الرجل الذي جعل الله له القوامة على النساء أمام المرأة المتسلطة أو المسلطة، وهي بكامل زينتها واضعة حقيبة أدوات التجميل بجانبها، يقف أمامها في ذل وهوان. وهذا شيء غير معروف في تاريخ الإسلام، وإنما استورده بعض المسلمين من حضارات جديدة وديمقراطية مزعومة لا صلة لها بالإسلام. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تشبه من الجنسين بالآخر، ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وقد حصل في هذا الزمان ما لم يحصل في الجاهلية الأولى من تبرج النساء، حتى وصل ذلك في كثير من بلاد المسلمين إلى إخراج بعض النساء في الأسواق والطرقات رؤوسهن ونحورهن وأذرعهن وأعضادهن وسوقهن وبعض أفخاذهن، وفي مقابل ذلك أسبل الرجال ثيابهم حتى غطوا كعابهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار، رواه البخاري. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 3 مرات. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل. والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فهذا الصنف من الرجال نهوا عن الإسبال فأسبلوا، وذاك الصنف من النساء أمرنا بالحجاب وتغطية أقدامهن فخالفنا وأظهرن كثيرا من زينتهن. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوس، ورجلة النساء. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. والمرأة التي تمكن من الولايات العظمى أو من أو ما دونها من الولايات على الرجال من أهل هذا الوعيد في هذا الحديث. وفي تولية النساء على الرجال وذل الرجال أمام النساء اختلال للموازين وقلب للحقائق وتقديم للحرف على الحارث والمقوم عليه على القوام، فأصبح المؤخر مقدما والمقدم مؤخرا والتابع متبوعا والمتبوع تابعا، والله المستعان. قال الشاعر كما في معجم الأدباء لياقوت الحموي: قد قدم العجب على الرويس، وشارف الوهد أبا قبيس، وطاول البقل فروع الميس، وهبت العنز لقرع التيس، ودعت الروم أبا في قيس، واختلط الناس اختلاط الحيس، إذا قرى القاضي حليف الكيس، معاني الشعر على العبيس. السعادة في نور الوحي والشقاء والظلام فيما سواه. أرسل الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فدل أمته على كل خير وحذرها من كل شر، وتركها على بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ووصف الله وحيه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بالنور، وبين أن هذا النور هو مصدر هدايتهم وسبيل عزهم وسعادتهم في دنياهم وأخراهم وآخرتهم. قال الله عز وجل: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وقال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وقال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال: يهدي الله لنوره من يشاء. وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وقال: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. وقال: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وأخبر الله تعالى أن من لم يهتد بهذا النور الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهو في ظلام وشقاء وخسران. قال الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وقال: قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور. وقال: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور. وقال: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وإنه لمن المؤسف أن الكثيرين من المسلمين في هذا الزمان زهدوا في نور ربهم الذي فيه سعادتهم وفلاحهم، واعتاضوا عنه ظلام أعدائهم في أحوالهم الاجتماعية والتربوية والتعليمية والاقتصادية والسياسية وغير ذلك، فآل أمرهم إلى أن يكونوا في ذل وهوان أمام أعدائهم، ولن يظهروا بأمن وأمان وصلاح وإصلاح إلا في الاستضاءة بنور الوحي الذي جاء به نبيهم صلى الله عليه وسلم. وترك ما يصد ما يصدره لهم أعداؤهم من ظلام زعموه إصلاحا نحو الديمقراطية المزعومة. وإن هدى الله هو الهدى، وماذا بعد الحق إلا الضلال، وإن تنازل المسلمين عن شيء من دينهم يسخط ربهم ولا يرضي أعداءهم. قال الله عز وجل: فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. وقال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على عقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. وقال: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وقال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ولا صلاح ولا فلاح للمسلمين إلا بالرجوع إلى وحي الله والاستضاءة بنوره والابتعاد عن الظلام الذي يستوردونه من الشرق والغرب، وبذلك يحصل عزهم وفلاحهم ويسلمون من الذل والهوان الذي أحاط بهم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في أول وصيته لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: احفظ الله يحفظك. رجل الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وأسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين حاكمين ومحكومين للتمسك بدينهم الذي فيه عزهم وفلاحهم والحذر من مكائد أعدائهم التي فيها شقاؤهم وهوانهم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
نرجع إلى حديث أبي بكر رضي الله عنه.
قال: حدثنا محمد بن المثنى.
ومحمد المثنى هو أبو موسى الملقب بالزمن، وهو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة.
عن خالد بن الحارث
وهو الهجيني ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة.
عن حميد الطويل
حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة.
عن الحسن
حسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة.
عن أبي بكر
أبو بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنها أخرجها أصحاب كتب الستة. في يعني يقول أبو بكر نفع عن الله قال:
عصمني الله بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هلك كسرى. قال: من استخلفوا؟ قالوا: ابنته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فقال: فلما قدمت عائشة رضي عنها تعني البصرة ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فعصمني الله به.
أبو بكر رضي الله عنه ذكر هذا مناسبة الذي حصل يعني في يعني ذهاب عائشة رضي الله عنها إلى العراق ومعها عدد من الصحابة. ومعلومنا أن عائشة رضي الله عنها ما قامت بولاية ولا طلبت ولاية ولا يعني وليت، وإنما كانت هي أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها. ولما حصل يعني قتل عثمان مظلوما فكان القتلة يعني بعض الصحابة أرادوا أنه يقتص منهم وأنهم يوقع بهم العقوبة التي يستحقونها. ذهبت عائشة رضي الله عنها ومعها جماعة من الصحابة إلى العراق، ولم يكن القصد من ذلك ولاية ولا طلب ولاية، وإنما لكونها أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها أرادت أن تسعى في الإصلاح وأن تعمل إلى يعني الاقتصاص من هؤلاء القتلة الذين قتلوا ذا النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. وحصل ما حصل، فيعني أبو بكر رضي الله عنه تذكر هذا الحديث وحدث به بهذه المناسبة.
عن عنة الحسن.